ما الآن سمع المحاضرة السابعة في مادة الحديث ومصطلحه وأستاذها الشيخ علي الحلبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو درس جديد من دروسنا في شرح كتاب الموقظة للإمام الحافظ أبي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. يشير بذلك إلى نوع ذي أقسام متعددة من أنواع علم الحديث، وهو صفة الرواية. فالآن عندما يقول هذا حديث موقوف أو مقطوع أو مرفوع، هذا له متعلق بصفة الرواية ولا متعلق له بالحكم عليها. فإذا قلنا هذا حديث مرفوع لا نستفيد من ذلك صحة ولا ضعفا، وإذا قلنا هذا حديث موقوف لا نستفيد منه صحة ولا ضعفا، وكذلك إذا قلنا هذا حديث مقطوع، وإنما نستفيد صفة الرواية وحقيقتها وكنهها في تمييز قائلها وكونه صحابيا أو تابعيا أو قبل هذا وذاك رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فالموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، وسمي موقوفا لأنه وقف به إلى الصحابي ولم يزد عليه. طبعا قوله من قوله أو فعله فلا مانع أن يكون أيضا أو أن يضاف إليه التقرير، لأن وإن كان التقرير لا يؤخذ منه حكم كما يؤخذ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل صورة إقرار الصحابي بفعل ما، ماذا يسمى هذا في العلم؟ أيضا موقوفا. قال: ومقابله المرفوع. ومقابله المرفوع، أي يقابل المرفوع الموقوف المقطوع، ويقابل الموقوف المرفوع. أنا في ذهني أذكر لكم الفرق بين المنقطع والمقطوع، فسبق لساني بالمقطوع، ولكن تذكرت أن المقطوع يعني مضى، فلذلك وجب ذكره، وهو أن هنالك كما قلنا قبل دروس، قلنا المتصل يسمى موصولا والمطرح يسمى مطروحا، فهل المنقطع يسمى مقطوعا؟ لا، لا يسمى المنقطع مقطوعا، لأن المنقطع صورة حكم، بينما المقطوع صفة رواية. إذا قلنا هذا حديث مقطوع، فما هو المراد منه؟ هو صفة المقطوع، صفة الرواية لتمييز الراوي. إذا قلنا المنقطع فهذا حكم متعلق بالسند وسماع الراوي من أحد السماع راوي من راوي يليه. الآن نقول ويقابل المرفوعة ويقابل الموقوفة المرفوع، بمعنى ان هذا وقف به الى الصحابي وذاك رفع الى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وسمي المرفوع من باب الرفعة والرفع معه، فهو مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، وهو مرفوع في قدره وقيمته، لان اشرف الكلام بعد كلام الله هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله. وايضا استدرك على ذلك ما ذكرناه من قبل، وهو التقرير. وبعض اهل العلم يضيف الى ذلك شيئا ثالثا وهو رابعا وهو الصفة. والصفة قسمان: خلقية وخلقية. وبعض اهل العلم يضيف صفة خامسا وهو الترك. يقال هذه سنة تركية، ما حد يقرأها تركية، لا، سنة تركية من الترك. فما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة، وما تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام ايضا هو سنة. فالفاعل لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف للسنة. هنالك دليل يذكره اصحاب الحديث في منهجهم الاصلاحي المبني على الاتباع في اثبات هذا الاصل، وهو مستهر جدا. من يتذكره معنا؟ حديث هو حديث النفر الثلاثة الذين فعلوا ما لم يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، اذا خالفوا السنة التركية. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي. وان كان لفظ سنتي في هذا المقام لا يراد به السنة بمعناها الاصطلاحي، وانما يراد السنة بمعنى الطريق والشريعة. نعم. قال: المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف ومقطوع ايضا، لان المقطوع يروى بسند. هذا السند قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، فاذا سلم من الانقطاع يسمى متصلا او موصولا. نعم. قال: المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثناء سنده انقطاع. اذا يقابل المسند من انواع الحديث بالضبط ماذا؟ المرسل. لماذا؟ لان المسند فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عما قبل ذلك. طيب ماذا يقابل المتصل؟ المنقطع. يقابل المتصل المنقطع. طبعا قد يقابل المتصل ايضا صور اخرى ذكرناها: المعضل يقابل المتصل ام لا، والمرسل يقابل المتصل ام لا، وان كان هنا ضاقت الحلقة قليلا لان المرسل يقابله من الجهة الاخرى المسند، وكذلك المعلق والمعضل. نعم. اذا عندما نقول هذا مسند انما نريد بذلك ان فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر سواء كان منقطعا ام موصولا، بل سواء كان صحيحا ام ضعيفا. الشاذ هو ما خالف راويه الثقات. طبعا في النسخة التي بين ايديكم اخواني عدد من الاغلاط المطبعية، ارجو ان تكونوا قد انتبهتم لتصحيحها. وان لم انبه انا ان عندي بين يدي نسختين اقرأ يعني من هذه النسخة ومن هذه، فاضبطوا ذلك بالسماع. نعم. وهذا طبعا يخالف قول البيقوني في منظومته كما بينا ذلك واستدركناه عليه في الدورة الأولى، حيث قال وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى المتصل وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. الحقيقة هذا غلط لان هذا تعريف ايه المسند. اما الصواب ان يقال وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمنتهى المتصل. نعم. اذا الشاذ هو ما خالف راويه الثقات او من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. طبعا عندنا التعريف الاول تعريفان للمنكر. التعريف الاول هو الذي ذكره المصنف والتعريف الثاني هو ما عطفه عليه بقوله او من فرد. فذكر التعريفين وان كان هذان التعريفان مختلفين. هذا قال به علماء وهذا قال به علماء. فلا يظن ان كليهما صحيح. لا. وانما الصحيح ان الشاذ ما خالف راويه رواية الثقات. ولو ضبطنا العبارة اكثر فماذا نقول؟ احسن. نقول مخالفة الراوي المقبول. مخالفة لانه قد لا يكون ثقة قد يكون حصل الحديث. مخالفة الراوي المقبول لمن هو اوثق منه. حينئذ لا اشكال ولا اعتراض علينا. او لمن هم اكثر منه عددا. قد يكون هؤلاء من درجته. لكن كثرتهم تصحح روايتهم. هذا هو الراجح في الشاذ. تأملوا قوله ما خالف. لم يقل من فرد وهذا هو الصواب. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. والمقلوب قسمان كلام. قال او من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. في الحقيقة هذا يعني فيه نوع من الدقة. طبعا هذا ليس تعريفا للشاذ اصطلاحيا. ولكن هذا قد يؤمر به في رد الرواية احيانا. وليس هذا مضطردا. وانما يعرف هذا من خلال ماذا؟ من خلال النظر والصبر وادمان النظر. اليوم اقرا في شعر اعلام النبلاء فاذا بالامام الذهبي يقول ويجب ادمان النظر بالصحيحين. فتذكرت الكلمه التي صححناها امس. كلمه ادمان قوي يعني ممارسه. نعم. اذا من لا يحتمل تفرده ولا يقبل منه التفرد يكون اسناده مردودا. هل يسمى شاذا؟ قد يسمى لكن على لا على الوجه الاصطلاحي. وانما الوجه الاصطلاحي الذي قر عليه اهل العلم او اقواله قرت عليه اقوال العلم واستقرت هو القول بانه مخالفة الراوي مقبول الرواية لمن هو اوثق منه او لمن هو اكثر منه عددا. نعم. قال المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به. وهو من فرد الراوي الضعيف به. هذا واضح. الان كلمة منكر في هذا المقام هل هي اصطلاحية ام اوسع من ان تكون اصطلاحية؟ هي ليست اصطلاحية. فهي اوسع من ان تكون اصطلاحية. وهذا نراه في كتب اهل العلم وفي خاصة في تصانيفهم في التخريج. يقولون هذا حديث منكر. ماذا يقصدون؟ يقصدون به مخالفة الراوي الضعيف لمن هو اوثق منها واكثر عددا. وهذا هو تعريف المنكر اصطلاحا. ولكن يريدون من ذلك ماذا؟ المعنى اللغوي. المعنى الذي فيه تشنيع على الراوي وروايته. قال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. اكرر انه قال قد. ففي هذا اشارة الى ان الاصل انه يقبل. ولكن قد يعد هذا التفرد منكرا بقرينة تقع في قلب الناقد وعقله. وهذه القرينة يجب ان تكون مبنية على الاستقراء والتتبع والنظر القوي والتحقيق الدقيق والتوثيق الانيق. اما ان يكون الرد لرواية ما لأجل أن العقل لم يستوعبها، أو بشأن أن الذهن لم يدركها، فهذا في الحقيقة غلط عظيم ونفس اعتزالي عقلاني عصراني ليس لأهل الحديث به صلة ولا له إليه ولا لهم إليه سبب. نعم، قال الغريب ضد المشهور. الغريب هو الفرد، وقل غريب ما روى راوٍ فقط، بينما المشهور ضده. المشهور اشتهر، وكونه اشتهر فيه إشارة إلى أنه لم يبقى مندرجا، لم يبقى غريبا، لم يبقى فردا، فهذا لذلك قال المصنف مباشرة إيه؟ ضده المشهور. قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. كيف نفهم غرابة المتن؟ كيف نفهم أو ندرك غرابة المتن؟ تفضل. نعم، أما غرابة الإسناد فمتعلقة بأمور إسنادية، كأن نقول لم يروه عن سفيان كما يقول المصنف إلا ابن مهدي، لم يروه عن عمر إلا علقمة، لم يروه كذا، فهذا متعلق بالسند. أما الآن نحن نتكلم عن المتن. طيب، هنالك حديث يشتهر فيه الغرابة الإسنادية والمتنية معا، وهو تفضل حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة. إذن هذا فيه غرابة متنية وفيه غرابة إسنادية. قال والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، ولكن الحقيقة أن الغرابة تجامع الضعف أكثر، وإلا فمعظم الأحاديث الصحيحة ليست غريبة، ولكن هذا لا يجعل النظر مقيدا بالضعف ليجامع الغرابة، ولا ليتكون الغرابة وحدها علامة على الضعف. فانتبهوا. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي اسنادا او متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، واظن هذا واضح وشرحناه، وشرحه بالمثال اقرب للذهن والخيال، ونكمل بعد الاذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله التفرد يكون لمن فرد به الراوي اسنادا او متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان الا ابن مهدي، ولم يروي عن ابن جريج الا ابن المبارك. طبعا عندما نتكلم في هذا ايها الاخوة نتكلم في الصحة، لا نقول لم يروي عن رسول الله الا عمر، ليستدرك علينا انه مثلا قد رواه غير عمر باسانيد ضعاف او باسانيد مكذوبة، والا فانا اعلم جيدا والله الحمد ان حديث انما الاعمال بالنيات روي عن غير عمر وعن غير ابي سعيد الخدري، ذكر السيوطي في بعض رسائله روايات متعددة، لكن كلها لا تثبت. وبالتالي فالجادة ان نقول ماذا عندما نقول لم يروي عن رسول الله؟ المقصود صحة، وليس المقصود مجرد رواية مذكورة في مثاني المصنفات او الاجزاء. قال المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، هذه الصفة قد تكون قولية او فعلية او وصية، اذا مجرد تتابع على صفة معينة من صفة عمل او قول او وصف، كل ذلك يكون يسمى ماذا؟ نعم. قال كما سلسل بسمعت يعني كل أسناده أو أسانيده كلها في هيئة سمعت. الحقيقة هذا يعني كما يقال مسلسل في الإسناد، هذا مسلسل في الإسناد وهذا موجود، وينبه على هذا كثيرا في كتاب عمدة القاري بشرح البخاري، له فصل ابتدأه في المجلدات الأولى، فصل لطائف الإسناد، فصل لطائف الإسناد، بعد أن يذكر الحديث وشرحه كذا يقول ومن لطائف الإسناد كذا. إيه لطائف الإسناد؟ يعني شيء يتميز به هذا الإسناد عن غيره. مثلا عندما يكون رواته كلهم مثلا بصريين أو مدنيين، هذا الشيء متميز لا يحدث دائما في الروايات. عندما يكون الإسناد مسلسلا بالتحديث، كله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، أو العكس يكون الإسناد مسلسلا بالعنعنة، يقول هذا الإسناد مسلسل بالعنعنة، وهكذا. إذن الحقيقة أن الأمر متعلق بلطائف الإسناد. لذلك هل للمسلسل فائدة عملية من حيث الواقع؟ لا، فائدة إنجاز التعبير جمالية، جمالية أو تكميلية، أو قل فائدة لطائف إسنادية. قال أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، وحديث المسلسل الأولية لعله من أشهر إن لم يكن أشهر الأحاديث التي يتداولها أهل العلم في مصنفاتهم التي أثبتوا فيها إجازاتهم ورواياتهم، مما يسمى المصنف الذي يثبت فيه العالم رواياته وأسانيده في كتاب واحد، إيش يسمى؟ يسمى برامج، ويسمى مشيخة، ويسمى لا ويسمى ثبتا. الثبت غير الثبت، الثبت صفة للراوي، نقول فلان ثقة ثبت، أما الثبت فهو مش الثبت على إخوان المصريين، لا، الثبت هو الكتاب الذي يجمع فيه العالم أسانيده إلى شيوخه، فبالتالي يذكر أوائل أحاديثه. هناك كتاب كتب مختصة في الأوائل، وهناك كتاب يعد من أشهر كتب الأوائل المتأخرة. من يعرفه؟ لا، كتاب في الأوائل خاصة، هو الحقيقة على شهرته فضل. لا، هو مشهور جدا ويدور على ألسنة المتأخرين من المحدثين خاصة، هو كتاب يسمى الأوائل السنبلية. أعرفتم سنة يا أخوان الأوائل السنبلية، هو مطبوع منذ 60 سنة ودبت طبعه مرارا. الأوائل السنبلية، إيش الأوائل السنبلية؟ يأتي الطالب في كتاب يجمع أوائل كتب الحديث، أول حديث في البخاري، أول حديث في مسلم، أول حديث كذا، حتى لا يعني كأنه لا يستطيع إدراك رواية كل هذه الكتب، فيروي أول حديث منها. طيب هل هذه الأوائل فالأوائل التي نحن بصددها؟ لا، وإن كان يجمعها شيء واحد، وإن كان يجمعها شيء واحد. نعم، إذن ما هو الحديث المسلسل بالأولية؟ هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض؟ يرحمكم بسكون الميم، وليس يرحمكم، يرحمكم شرط وجواب فرق. هذا الحديث من أكبر وأعظم أدلة أهل السنة على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه جل في علاه وعظم في عالي سماء. وأما قوله إلى سفيان، المقصود سفيان بن عيينة، بمعنى أن الأولية انقطعت إلى سفيان، الأولية إلى سفيان. نعم، قال وعامة المسلسلات واهية. طبعا يقصد بالوهي هنا الضعف بدرجاته، إما الضعيف أو الموضوع أو شديد الضعف، وأكثرها باطلة بكذب رواتها. إذن هذا يبين أن كلمة وهي في هذا المقام يريد بها إيش؟ بغض النظر كما قلنا أي درجة من درجات الرد والضعف. قال: وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. هنا لا بد من ذكر هذه المسلسلات واحدا فواحدا، وبحمد الله عندنا إجازات تسلسلنا بهذه المسلسلات وغيرها. الحديث المسلسل بقراءة سورة الصاف في سنن الترمذي عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل عملناه. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية، حتى ختم علينا أو حتى ختم السورة كلها. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا يحيى ابن أبي كثير. فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. ابن كثير ليس صاحب التفسير، وإنما محمد ابن كثير راو من رواة الحديث، وهو يختلف عن ابن كثير ثالث مشهور، وهو ابن كثير صاحب القراءة المشهورة، صاحب القراءة المشهورة. نعم. وهذا الحديث الأول هو حديث صحيح، وهو كما قلنا حديث القراءة بسورة الصف. نعم. قال: والمسلسل بالدمشقيين. المسلسل بالدمشقيين هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث أبي ذر القدسي، الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الحديث والحديث المسلسل بالمصريين ما هو؟ حديث البطاقة، حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، حديث البطاقة، وهو حديث مشهور: إن الله سيخلص رجلا من أمة على رؤوس الخلائق، إلى أن قال: فيفتح له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيه من المعاصي والآثام، وليس على كفة الميزان الأخرى إلا بطاقة كتب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنت أناقش بعض الشباب في مسألة تفسير تارك الصلاة في هذه القضية في هذا الدليل، فلما ذكرت له هذا الدليل تفكر، ثم قال: هذا لعله لم يتيسر له إلا أن يقول لا إله إلا الله. قلت: سبحان الله، تيسر له 99 سجلا من المعاصي والذنوب ولم يتيسر له إلا بطاقة صغيرة، هذا باطل. ثم لو لم يتيسر له إلا لا إله إلا الله، هل يعاقب على ما لم يتيسر له؟ هذا يدلل أيها الإخوة في الله أن الأمر ليس على ما قد يذهب إليه بعض الشباب وللأسف الشديد. نعم. قال: والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. وذكر له بعض أهل العلم حديثا أو عفوا مثاله حديث سلمة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية وفي وجهها سفعة، سفعة يعني آثار معينة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني أنها محسودة، وتسمى الرقية علاجا وإن كنت قد ذكرت أن ذلك لم يرد في السنة في كتابي برهان الشرع برهان الشرع في إثبات النفس والفرع، لكن وقفت على حديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام وفي مثل هذه القصة، قال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله، وهو مخرج في كتاب السلسلة الصحيحة لشيخنا رحمه الله تعالى. إذن هذه بعض المسلسلات، هذه بعض المسلسلات المشهورة، والمسلسلات كما قلت كثيرة والكتب فيها متعددة ووفيرة. قال المعنى ما إسناده فلان عن فلان، يعني أن صورة طريقة التحديث فيه أعني في سنده فيها عن فلان. طيب هل يلزم أن تكون العنعنة في كل طبقات السند حتى نسميه معنعنا؟ لا يلزم، فإنما إذا كان ذلك هو الغالب أو المشهور. طيب ماذا يفيد بحث الحديث المعنعن؟ ماذا يفيد بحث الحديث المعنعن؟ نعم أحسنت. إذن إذا جاءتنا العنعنة من راو ثقة غير مدلس سواء عنعن أم لم يعنعن فروايته محمولة على السماء، لكن مشكلة متعلقة بماذا؟ بما إذا كان هذا الراوي الثقة مدلسا، ها هنا ينظر إلى العنعنة أو عدمها. قال فمن الناس من قال لا يثبت أي هذا الإسناد المعنعن حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. إذا الآن المعنعن وإن لم يفيدنا بالجملة وأن فائدته متعلقة بالرواة المدلسين، لكنه يفيدنا في أمر آخر وهو مسألة السماع المشهورة بين الإمام مسلم والإمام البخاري. فالآن لو أن حديثا جاء معنعنا ولكن ونحن ننظر في السنين أو في سني وفيات المحدثين نرى أن الشيخ لم يدركه تلميذه، فالآن هل يقال هذا ثقة والأصل مع أن رواية ثقة محمولة على السماع؟ لا يقال، وإنما يقال هذا عند المعاصرة مع إمكانية الإدراك ومع إمكانية اللقي، هذا ما اختاره مسلم، وعمليا هذا الجاري بين أهل العلم. وأما الإمام البخاري فاشترط شرطا أضيق وهو ثبوت اللقاء وليس الإمكانية. إذا من نقل عن مسلم الاكتفاء بالمعاصرة أصاب ما أخطأ؟ أخطأ، فإن مسلما اشترط إلى ذلك شرطا آخر وهو إمكان اللقاء، إمكان اللقاء، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. والحقيقة أن مذهب مسلم أرجح لأسباب متعددة أهمها عندي اثنان، أرجح من حيث الصحة وليس أرجح من حيث الأصحية. من حيث الأصحية مذهب البخاري أصح، ولكن هل هذه الأصحية تنفي مذهب مسلم؟ لا تنفي، بل من حيث الصحة فمذهب مسلم هو الأرجح. أقول من وجهين، الوجه الأول أن مسلما نص على ذلك ودافع عنه، بل نقل إجماع أهل الحديث فيه، ومثل الإمام مسلم عندما ينقل إجماع الأمر ليس سهلا، ليس قضية اجتهادية يراها مسلم أو يتكلم فيها. والأمر الآخر في نفس النقطة أنه قد ذكر ذلك صراحة في مقدمة صحيحة، فهذه نقطة جليلة، بينما ذلك لم يقله البخاري ولم يذكره في مقدمته، وإنما هذا علم بماذا؟ من خلال النظر في كتب أهل العلم في صحيح الإمام البخاري وكتبه الأخرى. الوجه الثاني الذي يرجح عمل مسلم أو مذهبه في ذلك ماذا؟ هو أن هذا جاري تطبيقات أهل العلم الذي جرى عليه عمل أهل العلم متقدمين ومتأخرين هو عمل الإمام مسلم، ولم نرى إلا في أضيق المجال وفي أقل الأحوال من يجعل عمل البخاري هو الضابط في الصحة، بحيث إذا لم يفعل ذلك لم يكن صحيحا وفي هذا القدر كفاية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.